وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. وفي الباب عن معيقيب وعلي بن أبي طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله حديث أبي ذر حديث حسن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة، وقال: إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة، كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال: حدثنا حسين بن حريث قال: حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن معاذ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة، فقال: إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة. هذا حديث حسن صحيح. طيب، الحديث الأول في إسناده أبو الأحوص لا يعرف، ما هو هذا أبو الأحوص سلام بن سليم؟ هذا آخر، ولا هو وابن مالك ابن النضلة ابن الصحابي آخر، لذلك قال إسناده ضعيف. قال هنا في الشرح عن أبي، باب ما جاء في كراهية المسح، عن أبي الأحوص قال: النسائي لم نقف على اسمه ولا نعرفه، وقد انفرد الزهري شوف الكنى كم أبو الأحوص في التقريب الكنى. طيب، وقد انفرد الزهري عن بالرواية عنه، وليس له عند المصنف وعند ابن ماجه إلا هذا الحديث، كذا في قوت المبتدي. وقال المنذري في تلخيص السنن: أبو الأحوص هذا لا يعرف اسمه، وقد تكلم فيه يحيى بن معين وغيره. انتهى. إذا تكلم فيه ابن معين يعني جرحه يكون مجروح، مجهول. وقال حافظ في التقرير: أبو الأحوص مولى بني ليث وغفار مكبول، لم يروي عنه غير الزهري. قوله: إذا قام أحدكم من الصلاة أي دخل فيها فلا يمسح الحصى، أي هي الحجارة الصغيرة، والتقيل بالحصى خرج مخرج الغالب لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم، ولا فرق بينه وبين التراب والرمل، سواء مسحه تسوية الأرض أو مسحه من الوجه، حتى لا يشتغل به كل شوية كل ما يزج يرجع يمسح وجهه أو يمسحه من الأرض، لا، يعني سيشغل عن مقصود الصلاة. فيقول هنا: والرمل على قول الجمهور، ويدل على ذلك قوله في حديث معيقيب عند البخاري وغيره في الرجل يسوي التراب، والمراد بقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، يعني حديث الرجل يسوي التراب يعني فتن الأرض يسوي يمتع هكذا
في حسن
وفي حسنة، لأنه فيه إشغال عن غير مقصود الصلاة، والمصلي مطلوب منه أن يقبل بكامل ما عنده من الاهتمام على صلاته.
الأحوص العبري هو أبو محمد أو عبد الله؟
كم أبو الأحوص؟
واحد بس.
لا،
سلم ابن سلم
في ثلاثة.
أبو الأحوص العبري هنا ما في غيره.
أبو الأحوص واحد بالتقريب؟
أيوه واحد بس.
أشوف هذا بيكون. أيوه، قرأ.
أبو الأحوص العبري هو أبو محمد أو عبد الله، كان في البعض النسخ أو في أكثر هو أو طيب. أو في وفي أكثر النسخ هو أبو محمد.
طيب، دقيقة لو سمحت.
هو واحد.
انت رحت في التصريح هناك ما ادري شو
في
الكنة. لا هنا الأحوات انترك في المكان الذي يصحح فيه، لكن هنا بداية الكنة أبو ساسان شوف أبو الأحوص كم أبو الأحوص البغوي محمد بن حيان من رجال مسلم، وأبو الأحوص الجشمي عوف بن مالك ابن نضرة عوف ابن صحابي ثقة هذا من رجال المسلم أيضا والأربعة، وأيضا أبو الأحوص الحنفي سلام بن سليم وهذا أخرج له الجماعة ثقة، وأبو الأحوص الشامي حكيم بن عمير أبو داود وابن ماجه، وأبو الأحوص مولى بني ليث أو غفار مقبول من الثالثة لم يروي عنه غير الزهري الذي بين إلينا هذا، وأبو الأحوص قاضي عكبر محمد بن الهيثم كم الآن؟
ستة
في التقريب أبو الأحوص. طيب كلهم ما هو ولا نراجع تراجمهم هذا مجهول. فيقول هنا ويحتمل أن المراد قبل الدخول حتى لا يشتغل عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فيها، قال العراقي والأول أظهر يعني داخل الصلاة، فيكون خارج الصلاة ليس في ذلك بأس. إما المقصود هذا أنه في هذا الحديث في الصلاة حتى لا يشغل بغيرها، ويرجحه حديث معيقيب فإنه سأل عن مسح الصلاة في الصلاة دون مسحه عند القيام كما في رواية الترمذي، قاله الشوكاني. قال الخطابي في المعالم يريد يمسح الحصى يريد بمسح الحصى تسويته ليسجد عليه، وكان كثير من العلماء يكرهون ذلك، وكان مالك بن أنس لا يرى به بأسا ويسوي لصلاته غير مرة انتهى. قال فإن الرحمة تواجه أي تنزل عليه وتقبل إليه، هذا التعليل يدل على أن الحكمة في النهي عن المسح أن لا يشغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة فيفوته حظه منها. وقد روي أن حكمة ذلك أن لا يغطي شيئا من الحصى بمسحه فيفوته السجود عليه. قال وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي صالح قال إذا سجدت فلا تمسح الحصى فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها قال من عربي معناه الإقبال على الرحمة وترك الاشتغال عنها بالحصباء وسواه إلا أن يكون لحاجة كتعديل موضع السجود أو إزالة مضرة، وقد كان مالك يفعله وغيره يكرهه. قال حديث علي بن أبي طالب أخرجه أحمد وابن أبي شيبة، وأما حديث حذيفة فأخرجه أيضا أحمد وابن أبي شيبة، وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه أيضا أحمد وابن أبي شيبة، وأما حديث ابن عطية فقد تقدم تخريجه، ولعل الترمذي أشار إلى حديث آخر له في هذا الباب. في إسناد الحديث حديث المعيقين عن عنف الوليد بن مسلم وأن عنا في حيث نبي كثير أيضا، لكن يقول أخرجه البخاري وعادي من هذا الطريق ومن غيره يراجع. قال والعمل على هذا عند أهل العلم حتى أنه اتفاق العلماء على كراهة المسح مسح الحصى وغيره في الصلاة وفيه نظر، فقد حكى الخطابي في المعالم عن مالك أنه لم يرى به بأسا وكان يفعله فكأنه لم يبلغه الخبر. قال الترمذي رحمه الله إذن فيه كراهة هذا الأمر، كراهة الانشغال بغير الصلاة حتى ولو بمسح الحصى لكن إن كان يؤذيه فلا بأس فلا كراهة، كان يؤذيه إذا سجل على شيء يؤذيه فلا كراهة، لأن الإذاء سيحصل منه عدم الخشوع، والمقصود من النهي نعم إذا كان يؤذيه المكان ما يستطيع لا بد أن يسوي لأن المقصود أن الإنسان لا يشغل لا يزال خشوعه في صلاة شيء هكذا. فلو كان شيء يؤذيه يسوي حتى لا يذهب الخشوع. قال: باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا عباد بن العوام قال أخبرنا ميمون أبو حمزة عن أبي صالح مولى طلحة عن أم سلمة قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال: يا أفلح كرب وجهك. قال أحمد بن منيع: وكره عباد بن العوام النفخ في الصلاة، وقال: إن نفخ لم يقطع صلاة لم يقطع صلاته. قال أحمد بن منيع: وبه نأخذ. قال أبو عيسى: وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث وقال: مولا لنا يقال له رباح. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا حماد بن زيد عن ميمون أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه، وقال: غلام لنا يقال له رباح. قال أبو عيسى: وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم. واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة، فقال بعضهم: إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة، بمعنى أن الصلاة غير صحيحة، استقبل الصلاة يعني يقطعها، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعضهم: يكره النفخ في الصلاة، وإن نفخ في صلاة لم تفسد الصلاة، وهو قول أحمد وإسحاق. هنا قال هذا ميمون أبو حمزة هو الأعور القصاب مشهور بكنيته ضعيف من السادسة كذا في التقريب. وعن أبي صالح مولى طلحة عن أم سلمة قال: الذهبي في الميزان هو مولاها، واسمه ذكوان لا يعرف.
هنا عندي زيادة شيخ، هذا قال: ولكن الحديث رواه ابن حبان في صحيحه عن غير روايته، يعني أبو حمزة ميمون الأعور القصاب الكوفي الراعي.
أيوة.
وكما نقلنا عن التهذيب آنفا.
من هذا؟
الشيخ أحمد شاكر.
أشوف.
رقم
12 ابن حبان في الدقات، وأخرج الحديث أخرج حديثه في الصحيح من غير رواية أبي حمزة ميمون عنه. وزعم القطان أن ابن جارود جزم بأن اسمه أيضا ذكوان، وقال زادان. قال: وقد اختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة، فقال بعضهم: إن نفخ طيب، يعني هذا متابع أبو حمزة أبو صالح هكذا مولى أبو ذكوان، لكن أبو فيه ضعيف هذا أبو ميمون أبو حمزة. قال: إذا سجد نفخ في الأرض يزول عنها التراب، يعني بمعنى المسح، هذا مش نفخ وهذا مش فيسجد. قال: ترب وجهك من التتريب، أي وأصله إلى أي أوصله إلى التراب، وضعه عليه، ولا تبعده عن موضع وجهك بالنفخ، فإنه أقرب إلى التواضع، فإن إلصاق التراب بالوجه الذي هو أفضل أعلى غاية التواضع. يعني لا ينفخ ولا يمسح. قال أحمد في هذا أبو حمزة متروك الحديث، وقال الدارقطني ضعيف، وقال البخاري ليس بالقوي عنده، وقال النسائي ليس بثقة، كذا في الميزان كلام قوي فيه متروك تركه.
أحمد
يقول متروك، إذا كان متروك فهو ضعيف جدا. والنسائي يقول ليس بثقة، وهذا شديد. قال أهل الكوفة: واستدلوا بحديث الباب وحديث ضعيف، يعني أنه تنظف. قال حافظ الفتح ولو صح لم يكن فيه حجة على إبطال الصلاة بالنفخ، لأنه لم يأمر بإعادة الصلاة، وإنما استفاد من قوله ترب وجهك استحباب السجود على الأرض، أو ترب وجهك، ها؟ أو ترب وجهك، يعني لعله هكذا. وجه استحباب السجود على الأرض، فهو نحو النهي عن مسح الحصى. قال وفي الباب عن أبي هريرة في الأسود الطبراني عن زيد بن ثابت عند البيهقي وعن أنس عند البزار وعن أنس وبريدة عند البزار وأسانيد الجميع ضعيفة جدا. وثبت كراهة النفع عن ابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة، والرخصة فيه عن قدامة بن عبد الله أخرجه البيهقي انتهى. واستدلوا أيضا بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة، وقال إن النفع كلام، لا النفع ما هو كلام. واحتجوا على كون النفخ كلام بأثر ابن عباس رضي الله عنه، كان النفخ في الصلاة كلام، روى سعيد بن منصور في سنن، وروى البيهقي بإسناد صحيح لابن عباس أنه كان يخشى أن يكون النفخ كلاما، يخشى لكن ما هو كلام. واستدلوا أيضا بأحاديث تدل على كراهة النفخ في السجود، أن الإنسان يبكي ويطلع منه صوت، فهذا ما هو كما يبطل الصلاة.
النفخ حق الطعام
شيخ
الذي يخرج،
النفخ لا يخرج هكذا ينفخ، هذا نفخ.
أيوه. عمدا يعني.
نعم. واستدل أيضا بحديث تدل على كراهة النفخ في السجود، ومنها ما روى الطبراني، ما عندنا حديث صحيح قائم يدل على ذلك، ولكن لا ينفخ، لا ينفخ. وقول أحمد وإسحاق والراجح، يقال واستدلوا بما روى أحمد وابو داود نسان عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف، وذكره البخاري تعليقا نفخ في صلاة الكسوف، وأجابوا بمنع كون النفخ من الكلام، لأن الكلام متركب من حروف المعتمدة على المخارج، لا اعتماد في النفخ ولا اعتماد في النفخ. وأيضا الكلام منهي عنه في الصلاة هو المكالمة. قالوا ولو سلم صدق اسم الكلام على النفخ كما قال ابن عباس فكان فعله صلى الله عليه وسلم بذلك في الصلاة مخصصا لعموم النهي عن الكلام كذا في النيل، وهو الأقرب. نفخ الصلاة ما يبطلها، فإنسان يبكي أحيانا ويتأوه أحيانا، يخرج يتأثر يخرج منه مثل هذا، فلا يبطل ذلك الصلاة، والله أعلم. وصلى الله، يعني لا ينفخ، ولا ينفخ، والحديث لم يثبت ولكن لا ينفخ. يعني ابن عباس يقول يخشى، هذا أثر صح عنه أن يكون كلاما، لكن الراجح أنه ما هو كلام فلا يفعل ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.